وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: غير ظاهر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة. ما زال كلامنا في دعوى العلم الإجمالي بتحريف الكتاب العزيز واستلزام ذلك لعدم جواز العمل بظهوراته. جاوبنا عن ذلك بالجواب المتقدم، قلنا إذا سلمنا بالجواب الأول كان هو أن التحريف هذا لا يستلزم الخلل في ظهورات القرآن الكريم، لاحتمال أن يكون التحريف في شيء آخر. الجواب الثاني، لو سلمنا ذلك وكان سلمنا الملازمة وكان العلم بتحريف الكتاب العزيز يستلزم العلم بالخلل بظهورات الكتاب، لكن هذا لا يعني وقوع التحريف والخلل في خصوص آيات الأحكام التي هي محل الكلام. محل كلامنا آيات الأحكام، مو محل كلامنا مطلق ظهورات الكتاب العزيز. الكتاب العزيز ظهوراته تكون في القصص، في السرد التاريخي، في المواعظ، في الحكم. هاي ظهورات لا تعنينا في شيء، وإنما الذي يعنينا هو ظهورات آيات الأحكام. فحتى لو سلمنا وجود ملازمة بين العلم الإجمالي بوقوع التحريف في الكتاب العزيز نقصانا أو تصحيفا، وبين وقوع الخلل في ظهورات الكتاب العزيز، هاي الملازمة وهذا العلم ما يمنعنا من الاستدلال بظواهر آيات الأحكام. هذا كله تقدم، هذا الجواب الثاني أيضا تقدم. وبعد ذلك ذكرنا إشكال قد يورد على الجواب الثاني. حاصل هذا الإشكال هو أن علمنا بوقوع الخلل في ظهورات الكتاب العزيز، هذا اللي سلمناه، احنا مو سلمنا هيجي، قلنا أن العلم بوقوع التحريف يستلزم، إذا تنزلنا وسلمنا بالملازمة، يستلزم وقوع الخلل في ظهورات الكتاب العزيز. هذا العلم الآخر لا يمنعنا من العمل بظهورات آيات الأحكام التي هي محل الكلام. الآن نقول في مقام الإشكال على هذا الجواب، نقول بعد تسليم الملازمة وتسليم وقوع الخلل في ظهورات الكتاب العزيز، هذا العلم بثبوت الخلل في ظهورات الكتاب، هذا يتشكل من علم إجمالي بوقوع الخلل إما في ظهورات آيات الأحكام وإما في غيرها. مو سلمت أن الخلل الذي يقع بسبب التحريف يستلزم الخلل في ظهورات الكتاب، الأمر لا يخلو. هذا الخلل اللي أنت سلمته إما أن يكون في ظهورات آيات الأحكام اللي هي محل كلامنا، وإما في ظهورات أخرى لا ترتبط بآيات الأحكام، الأمر لا يخلو. وإلا وين يحصل؟ إما أن يحصل في آيات الأحكام وإما في غيره. هذا علم إجمالي، نعلم إجمالا بوقوع خلل في ظهورات الكتاب إما في ظهورات آيات الأحكام أو في غيرها. هذا العلم الإجمالي واضح ينجز جميع أطرافه، كما في كل موارد العلم الإجمالي، علم إجمالي ينجز جميع الأطراف ويقتضي عدم جريان الأصول في كل طرف من الأطراف. كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين، ما يمكن أن نجري أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، الاستصحابان الأصالتان تتعارضان، فلا يجري الأصل لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فيكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، المستشكل يقول نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، هناك خلل في ظهورات الكتاب، إما في ظهورات آيات الأحكام أو في غيرها، وحينئذ العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف ويمنعنا من إجراء أصالة الظهور في شيء من ظهورات الكتاب العزيز. هذا المستشكل هكذا يقول. بدينا بالجواب إحنا عن هذا الإشكال فيما تقدم، وقلنا أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا يشترط في هذا العلم الإجمالي أن يترتب أثر على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، أن يكون الأثر العملي والموقف العملي مترتبا على كل طرف من الأطراف. العلم الإجمالي اللي يترتب على كل طرف من أطرافه موقف عملي ووظيفة شرعية، هذا هو الذي يكون منجزا، كما في مثالنا اللي ذكرنا، إذا وقعت النجاسة في الطرف الأول هاي تقتضي موقف عملي ويترتب على ذلك أثر شرعي عملي، شنو الأثر اللي يترتب؟ وجوب اجتنابه. وإذا وقعت القطرة في الطرف الثاني أيضا يترتب نفس هذا الأثر، يجب اجتنابه. هذا العلم الإجمالي يكون منجزا. أما العلم الإجمالي الذي لا يكون كذلك، لا يكون حجة على جميع التقادير ولا يكون منجزا على جميع التقادير، هذا لا يكون حجة. حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد من أن يكون هناك أثر عملي يترتب على التقديرين، إذا كان عندنا طرفين مثلا. فإذا كان المعلوم بالإجمال ثابتا في كل طرف، هذا المعلوم بالإجمال يتطلب موقفا عمليا في محل. أما إذا ما كان كذلك، قبل أن نوصل إلى محل كلامنا، إذا لم يكن كذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا. مثلنا له بمثالين. المثال الثاني شنو كان؟ كان فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن موضع الابتلاء. إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين، إناء موجود بين أيدينا وإناء موجود في مكان بعيد خارج عن موضع الابتلاء، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وبينا ليش؟ قلنا لأن هذا العلم الإجمالي لا مانع معه من جريان الأصول المؤمنة في هذا الطرف الذي بين أيدينا، من دون أن يكون معارضا بجريان الأصل في الطرف الذي يكون خارجا عن موضع الابتلاء. يعني فيما إذا علمنا بنجاسة إناء موجود بين أيدينا أو إناء موجود في مكان آخر، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن أصالة الطهارة مثلا تجري في هذا الإناء من دون معارضة. ليش؟ لأن الأصالة لا تجري في ذاك الطرف، ذاك الطرف بعيد خارج عن موضع الابتلاء. الشارع المقدس ما يتعبدنا بأصالة الطهارة في ذاك الطرف، هذا التعبد لغو ما له أثر عملي، لا يترتب عليه أثر عملي، واللغو ليس واردا في حق الشارع الحكيم، محال على الحكيم أن يتعبدنا بشيء ما يترتب عليه أثر. سأفرض ذا بنين على طهارة أو نجاسة ذاك لنا، شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ هو في حد ذاته ماكو أثر يترتب عليه. هذا الشرط اللي ذكرناه مختل في مثل هكذا مثال، هذا بشكل كبرى ويتقدم. الآن نقول في محل كلامنا، في محل كلامنا وشنو محل كلامنا؟ هذا العلم الإجمالي اللي ذكر المستشكل، قال عندنا علم إجمالي بطرو خلل في بعض ظهورات الكتاب العزيز، إما في ظهورات آيات الأحكام وإما في ظهورات غير آيات الأحكام. هذا العلم الإجمالي في مقام الجواب نقول هذا ليس منجزا، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن هذا المعلوم بالإجمال وقوع الخلل إذا كان على تقدير أن يكون في آيات الأحكام، هذا يستدعي موقفا عمليا، يتطلب أثرا عمليا وحكما شرعيا عمليا، أن شنو؟ أن يجب أن نلتزم بتلك الظهورات. الأثر العملي هو البناء على حجية هذه الظهورات وموافقة تلك الظهورات والعمل على وفقها، هذا الأثر العملي. أما إذا كان المعلوم بالإجمال الخلل واقعا في شيء آخر، هذا لا يتطلب موقفا عمليا. الخلل واقع في بعض ظهورات قصة موسى عليه على نبينا وآله وعليه السلام، أو فيما يرتبط ببعض المواعظ والحكم، الخلل واقع في تلك الظهورات، هذا لا يتطلب موقفا عمليا. مثلا النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام قبض على لحية أخيه أو لم يقبض على لحية أخيه، هذا لا يتطلب منا تحركا معينا. شنو اللي يسوينا هذا؟ هذا إنما يتطلب موقفا عمليا في آيات الأحكام. إذا كان مثلا ظهور آية التحريم الزنا والعياذ بالله، هذا مختل، هذا يتطلب موقفا عمليا. إذا كان الظهور في آية وجوب الصوم، هذا مختل، يتطلب موقفا عمليا. أما في غيره من الظهورات، هذا لا يتطلب موقفا عمليا. يعني بعبارة أخرى، الشارع المقدس حينما يمضي، إحنا مو كان الدليل الدال على حجية الظواهر هو سيرة العقلاء الممضات من قبل الشارع، هذا تقدم سابقا. الشارع المقدس حينما يمضي سيرة العقلاء وبناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، إنما يمضي ذلك فيما يرتبط بشريعته. الشارع من حيث هو شارع إنما يمضي البناء على حجية الظهورات فيما يرتبط بالشريعة. ليش؟ لأن الشارع المقدس إنما يجعل الحجة حجة حتى يكون هذا الحجة، هذا الطريق موصل إلى تشريعاته، مقدمة لامتثالها. الشارع يجعلنا أمارات ويجعلنا حجج وطرق حتى تكون هاي الطرق موصلة إلى أحكامه الشرعية مقدمة لامتثالها. أما أمور لا ترتبط بالشريعة، الشارع المقدس ما يتعبدنا بها. الشارع المقدس لا يمضي تلك السيرة، لا يمضي السيرة التي ترتبط بأمور خارج عن الشريعة. فلا دليل على حجية الظواهر حينئذ. إذا لا دليل، إذن ليست هناك حجة، ليست هناك حجة في التعبد بآيات بظهورات الآيات التي لا ترتبط بالأحكام. وحينئذ إذا كان الخلل واقعا في تلك الآيات، في تلك الآيات غير آيات الأحكام، هذا لا يتطلب موقفا عمليا، ويعود هذا الشرط في منجزية العلم الإجمالي مختلا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، لا يكون منجزا لعدم ترتب الأثر بناء على تقدير من التقديرين. نعم، بناء على التقدير الأول هناك أثر عملي فيكون منجزا، أما على التقدير الثاني لا يكون منجزا، وحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا خلاصة الجواب عن هذا الإشكال. ثم المصنف بعد ذلك يذكر نقض، يقول: لو قلنا أن العلم الإجمالي يكون منجزا حتى إذا لم تكن جميع الأطراف حجة، لو قلنا بذلك للزم اختلال جميع الظهورات. يعني إذا ما وافقنا هذا الشرط وعممنا، قلنا العلم الإجمالي يمنع من حجية الظهورات مطلقا، هذا العلم الإجمالي اللي ذكر المستشكل يمنع من حجية ظهورات الكتاب العزيز مطلقا، سواء كانت الأطراف جميعا حجج أو لم تكن الأطراف جميعا من الحجج، هذا يقول منقوض، منقوض بشيء ما يمكن الالتزام به. منقوض بشنو؟ يقول منقوض بأننا لو جمعنا كل ظهورات المتكلمين، الشارع المقدس والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين والمتكلمين بشكل عام، أيضا يصير عندنا علم إجمالي بعدم إرادة بعض الظهورات قطعا. مو إذا جمعنا كل كلام المتكلمين، قطعا بعض المتكلمين لا يريد الظاهر من كلامه ولا في بعض الموارد، هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي لو كان منجزا كما يدعي المستشكل للزم من ذلك عدم حجية كل الظهورات، وهذا ما يمكن الالتزام به، هذا ما يمكن الالتزام به. فنرجع نقول هذا العلم الإجمالي حيث أن بعض لكلام متكلمين عاديين ولا يرتبط بالحجة ولا يتطلب موقفا عمليا. بعض كلمات المتكلمين العرفيين، متكلم العرفي يقول خرجت من المسجد، دخلت إلى الدرس، ذهبت إلى السوق، هاي ظهورات لا يترتب عليها مواقف عملية لا ترتبط بالحجة أصلا. إذا نجزنا العلم الإجمالي ولو كان بعض الأطراف لا يرتبط بالحجة ولا تكون جميع الأطراف حجة، هذا معناه أن كل الظهورات سوف تختل، العلم الإجمالي سوف ينجز الجميع ولا نتمكن من إجراء أصالة الظهور في طرف من الأطراف. هذا نقض على هذا المستشكل الذي ذكر العلم الإجمالي، هذا اللي ذكر المصنف في المقام. واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ قال ولو سلم، نرجع نقرأ الجواب الثاني من البداية، يقول ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. خلينا نرجع شوية حتى نعرف شنو اللي سلمه المصنف. يقول إلا أنه هو هذا العلم الإجمالي لا يمنع من حجية ظواهر الكتاب لعدم العلم بوقوع خلل في ظواهر الكتاب بذلك، يعني بسبب العلم الإجمالي بوقوع التحريف. يقول العلم الإجمالي بوقوع التحريف لا يستلزم العلم بوقوع الخلل في ظهورات الكتاب اللي إحنا قاعد نتحدث عنها، قاعد نتحدث عن الظهورات. ليش لا يستلزم؟ ذكرنا أمس قلنا الاحتمال أن يقع التحريف في المتشابه في المجمل، أو يحتمل أن يقع التحريف اللي نعلم به إجمالا يحتمل أن يقع في بعض الجمل المستقلة التي لا ترتبط ببعض الظهورات، بجمل مستقلة وما يدريك، لعل الشارع المقدس حرم في آية من الآيات لحم الأرنب فسقطت هاي الآية بسبب التحريف، ومو نفترض عن التحريف بسبب النقصان أو التصحيف، يقول هاي سقطت الآية، هاي الآية وسقوطها لا يؤثر على تحريم الزنا وتحريم الخمر ووجوب الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك، جمل مستقلة. فإذا التحريف اللي نعلم بإجمالا هذا لا يستلزم الخلل في ظهورات الكتاب العزيز. هذا كان الجواب الأول. الآن نتنزل نقول سلمنا أن هناك ملازمة بين وقوع التحريف في الكتاب وبين وقوع الخلل في ظهورات الكتاب العزيز. لو سلمت هاي الملازمة شنو؟ يقول ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام، فلا علم بوقوع الخلل، هذا اللي قلنا نعلم بوقوع خلل في الظهورات، هذا لا علم لنا لا قرينة على أن هذا الخلل إنما كان في آيات الأحكام التي هي محل الكلام، وما يدريك لعل خلل في ظهورات أخرى غير آيات الأحكام ترتبط بالمواعظ والتاريخ ونحو ذلك. يقول فلا علم بوقوعه، يعني بوقوع الخلل في ظهورات الكتاب في آيات الأحكام التي هي محل الكلام. والعلم الإجمال والعلم بوقوعه، هذا الإشكال، هذا اللي قلنا إن قلته على هذا الجواب، هذا الجواب قلنا إذا سلمنا الملازمة لعل الخلل واقع في ظهورات غير آيات الأحكام، وجبنا ما يشبه أن يكون مؤيدا لذلك، ذكرنا بالدرس السابق قلنا لأن التحريف والخلل الذي قد يحصل في الظهورات الدواعي تدعو إلى 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 وقوعه في ما يرتبط بالإمامة والولاية وفضائل أمير المؤمنين وأهل البيت. أما الآيات التي ترتبط بالأحكام لعله لا داعي لتحريفها، هذا قد يكون مؤيدا لما ذكرناه في الجواب الثاني. احنا يكفينا الاحتمال، يكفينا ان نبرز احتمال حتى نمنع استدلال المستدل، هذا جبناه مجرد مؤيد. الان يستشكل هذا الخصم يقول عندنا علم اجمالي مردد بين ظواهر الايات ايات الاحكام وبين غيرها، هذا العلم الاجمالي منجز. يقول والعلم بوقوعه، العلم بوقوع الخلل فيها في منه أحسنت، في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات، هذا علم إجمالي. مو أنت إذا سلمت أن الخلل واقع في ظهورات الكتاب، الأمر لا يخلو، هذا الخلل إما أن يحصل في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات، هذا علم إجمالي مردد بين طرفين. يقول والعلم بوقوعه، بوقوع الخلل فيها يعني في ظهورات آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات غير ظاهر، هذا الجواب، هذا الجواب عن هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لا يضر بالبناء على تلك الظهورات ولا يضر بحجية تلك الظهورات، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لاختلال الشرط. يقول العلم بوقوعه غير ظاهر بحجية آياتها، بحجية آيات الأحكام، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، سائر الآيات غير آيات الأحكام، هذا الظاهر ليس حجة. ليش ليس حجة؟ أي ليش؟ فشنو اللي يترتب عليه؟ أن الشارع لا يمضي، أكو سيرة من العقلاء على البناء على هاي الظهورات التي ترتبط بآيات غير الأحكام، لكن الشارع لا يمضي، الشارع يقول أنا ما لي علاقة بهاي الأمور التي لا ترتبط بشريعتي. من حيث هو شارع، أأكد من حيث هو شارع، هو لا يمضي هاي الأمور، لا يتعبدنا بحجية هاي الأمور التي لا ترتبط بشريعته. الشارع إنما يجعل بحجية استطراقا للأحكام الشرعية، قل أنا أجعل لك الحجية، أجعل لك خبر الثقة حجة، حتى شنو؟ مو حتى ترتب آثار لا ترتبط بالشريعة، وإنما حتى يكون خبر الثقة طريقا للوصول إلى الأحكام الشرعية، مقدمة للامتثال، حتى تمتثل. أنت مو دائما تعلم بالأحكام الشرعية، فأنا راح أجعل لك طرق، هاي الطرق توصلك إلى الأحكام الشرعية حتى تتمكن من الامتثال. فالشارع المقدس لا يتعبدنا بأشياء لا ترتبط بشريعته. يقول والعلم بوقوع الخلل فيها وفي غيرها من الآيات غير ظاهر بحجية آياتها، آيات الأحكام، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، لأن هذا البناء العقلاء ليس منضن من قبل الشارع ولا يترتب عليه أثر شرعي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً. والعلم الإجمالي، يعني يريد يقول والحال أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر، هذا اللي سلمناه في الجواب الثاني، إنما يمنع عن حجيتها، عن حجية الظواهر، إذا كانت كلها حجة، إذا كانت كل الظواهر حجج ويترتب عليها أثر عملي وتتطلب موقفا عمليا، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. أما إذا كان بعضها ليس حجة، هذا البعض لا تجري فيه الأصول، وحينئذ الأصول في البعض الآخر تكون من دون معارض، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. زين، ثم يجي إلى النقض، يقول وإلا إذا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز مطلقا، إذا كان العلم الإجمالي ينجز مطلقا سواء كانت كل أطراف حجة أو لم تكن كل أطراف حجة، حينئذ لا يمكننا البناء على حجية ولو ظهور واحد، لا في كلام الشارع ولا في غير كلام الشارع. ليش؟ لأننا نعلم إذا جمعنا كل ظهورات الدنيا نعلم إجمالا باختلال بعض تلك الظهورات، نعلم أن البعض لا يريد ظهور كلامه، أكيد لا شك في ذلك، وحينئذ هذا علمنا الإجمالي ينجز جميع الأطراف، وإذا نجز جميع الأطراف بعد ما يمكن أن نتمسك ونلغي فشيء اسمه حجية الظاهر. يقول وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني لا يكاد ينفك ظاهر عن وقوع الخلل فيه، عن وقوع الخلل فيه، وبالتالي يعني لا ينفك عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، وبالتالي لا ينفك عن وقوع الخلل فيه. شوفوا أخواني، هو قال والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر، هذا العلم الإجمالي إنما يمنع عن حجيتها عن حجية ضوءها إذا كانت كلها حجة. ثم قال وإلا. وإلا يعني شنو؟ يعني لو منع العلم الإجمالي عن حجية الظواهر ولو لم تكن كلها حجة، يعني حتى إذا اختل الشرط، العلم الإجمالي يمنع من الحجية، يمنع من حجية الجميع، حينئذ لا ينفك ظاهر من الظواهر عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. أنت كل ظاهر تحط عيدك عليه عند الشارع أو عند غير الشارع هو طرف للعلم الإجمالي، فلا ينفك عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، وبالتالي لا ينفك عن وقوع الخلل فيه. وحينئذ بعد ما يمكن البناء على حجيته، لا في كلام الشارع ولا في غير كلام الشارع. هذا نقض، هذا النقض يمنعنا من البناء على أن العلم الإجمالي ينجز مطلقا. ونرجع إلى الشرط اللي ذكرناه. طبعا هذا شنو موقعيته الشرط النقض أخواني، ولو طولنا لا بس، هذا شنو موقعية النقض؟ هذا النقض كأنما المصنف يريد ينبهنا إلى هذا الشرط. هذا النقض ليس هو الدليل. الدليل شنو اللي ذكرناه؟ الدليل اللي ذكرناه قلنا العلم الإجمالي حتى يكون منجز كما قرأنا في بعض دراساتنا السابقة، العلم الإجمالي إنما يكون منجزا بشرط أن يكون الأثر مترتبا على كل تقدير. أما إذا ترتب على تقدير دون آخر هذا العلم لا ينجز لجريان الأصل في الطرف دون الطرف الآخر الذي لا يترتب الأثر عليه. هذا الشرط وافتقاده هو الذي يكون جوابا عن الإشكال. لكن حتى ينبه المصنف، حتى ينبه المصنف على هذا الأمر، يقول ارجع انت الى وجدانك وشوف انه كل ظاهر من الظهورات اذا جمعناها هي طرف للعلم الاجمالي. فاذا كان مجرد وجود العلم الاجمالي يمنع من منجزيه ومن البناء ومن حجيه هذا الظهور، هذا يعني ان ما يبقى عندنا ظهور، وبالحقيقه بعد ما يبقى حجر على حجر، وما يبقى ظاهر يكون حجته لا في كلام الشارع ولا في غير كلام الشارع. هذا النقض مجرد تنبيه، يريد المصنف ينبه وجداننا على صحة هذا الكلام. يقول وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك. عن ذلك يعني شنو؟ يعني عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. كل ظاهر هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، زين، وبالتالي لا ينفك عن وقوع الخلل. شلون نرفع هذا المحذور؟ نقول إيه هذا إذا جمعناه، هذا الكلام إذا جمعناه، هاي ظهورات هاي بعضها لا تكون حجة، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. نجاوب بنفس الجواب اللي جاوبنا عنه في محل كلامنا. ثم قال فافهم. هذا قول فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في هذا النقض المذكور أخيرا. ولذلك أنا قدمت قلت هذا النقض ليس هو الدليل على ما ذكره المصنف، وإنما هذا النقض مجرد أمر لتنبيه الوجدان، والدليل ما ذكرناه من الشرط المذكور. فإذا اختل هذا النقض هذا لا يستلزم اختلال مطلب المصنف. المصنف ذكر المطلب وأجابه واستدل على جوابه بالشرط المذكور للعلم الإجمالي، ثم جاء هذا النقض. هذا النقض يمكن أن يكون موضع مناقشة. شنو المناقشة؟ هو أن هذا العلم الإجمالي بوقوع خلل في مجموع الظهورات، هذا العلم الإجمالي قد يقال هو ليس منجزاً لا لعدم توفر الشرط المذكور المدعى، وإنما لأجل أننا إذا جمعنا هاي الظهورات ولاحظناها مجتمعة هذا المورد سوف يدخل في باب الشبهة غير المحصورة. هذا المورد إذا جمعنا كل الظهورات راح تكون شبهة غير محصورة. ليش؟ لأن الظهورات سوف تكثر كثرة بالغة بحيث تدخل في موارد الشبهة غير المحصورة. يعني عندنا مليون، أفرض مثلا ظاهر من الظهورات نعلم بعدم إرادة البعض، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، اتفقوا على أن العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا. شنو السبب شنو التوجيه ما لنا علاقة، لكن هاي شبهة غير محصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيها، لا يكون منجزا فيها. وحينئذ نقول إنما لا يكون العلم الإجمالي منجزا لا لأجل الشرط اللي سلط الضوء عليه المصنف، وإنما لأجل كون الشبهة غير محصورة، ويبطل هذا النقض اللي ذكر المصنف أخيرا. لكن قلت بطلان هذا النقض لا يعني بطلان مطلب المصنف، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ما ذكر. ثم بعد ذلك المصنف يستدرك يقول نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره مما اتصل به لأخل بحجيته. المصنف يقول أخيرا ويفرغ من هذا الأمر اللي ذكر المصنف، هذا الاستدراك استدراك على ما ذكره المصنف من أن وقوع الخلل لا يمنع عن الحجية، ومو قال إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة، إذا كانت كلها حجة. الآن يستدرك، وبيان هذا الاستدراك هو أن العلم بوقوع الخلل في ظاهر من ظهورات آيات الأحكام أو ظاهر من ظهورات غير آيات الأحكام، هذا العلم الإجمالي اللي ذكر المستشكل، مستشكل قال هناك علم إجمالي بوقوع خلل في ظهور إما حكمي، خلي نسميه ظهور حكمي يرتبط بحكم من الأحكام الشرعية، أو ظهور غيره ظهور لا يرتبط بالأحكام. المصنف يقول هذا العلم الإجمالي أو هذا الخلل الذي يدور بين هذا الظاهر أو ذاك الظاهر، هذا الخلل على نحوين، شوية نلتفت لبي دقة إخواني، هذا الخلل على نحوين، فتارة يكون الخلل المحتمل حاصلا في لفظ أو في كلام متصل بآية الحكم، متصل بآية الحكم بحيث يكون من قبيل القرائن المتصلة. شوفوا إخواني إحنا مو قلنا لابد من خلل، التحريف يستلزم خللا في ظهورات آيات الأحكام، على الجواب الثاني سلمنا الملازمة، فلا بد من خلل في ظهور، هذا الخلل إما في ظهور حكمي وإما في ظهور آخر، هذا واضح. بناء وعلى تقدير أن يكون الخلل حاصلا في الظهور الحكمي، يمكن أن يكون حاصلا في لفظ متصل بآية الحكم بحيث يكون من قبيل القرائن المتصلة، مرة الخلل حاصل في آية لا ترتبط بحكم، هذا ترك التقدير. على تقدير أن يكون الخلل حاصلا في آية الحكم، هذا إلى نحو مرة يحصل في كلام متصل بتلك الآية، شلون أن هاي الآية حصل الخلل فيها؟ حصل الخلل بأن وقع التحريف والتزييف في كلام متصل بتلك الآية يكون من قبيل القرائن المتصلة، هذا نحو من أنحاء الخلل. هناك نحو آخر من أنحاء الخلل هو أن نفترض أن الخلل الحاصل في آية الحكم هو حاصل في كلام لا يتصل بآية الحكم، على تقدير أن يكون الخلل، إحنا مو قلنا الخلل مردد، يحتمل أن يكون الخلل في آية قصة ويحتمل أن يكون الخلل في آية حكم، هذا الخلل في آية حكم على تقدير أن يكون الخلل فيه هو يكون واقعا في كلام غير متصل بآية الحكم، وإنما متصل بما يكون من قبيل القرائن المنفصلة، أكو قرينة منفصلة على آية الحكم هاي سقطت، فالخلل وين صار؟ الخلل في نفس آية الحكم، لكن مو في كلام متصل بآية الحكم، وإنما في كلام منفصل عن آية الحكم يمثل قرينة منفصلة ترتبط بآية الحكم. فالخلل حاصل في آية الحكم، لكن هذا الخلل إلى نحوين، مرة يصير الخلل في كلام متصل بالآية، مرة يكون الخلل حاصل في كلام غير متصل بالآية، قرينة على الآية لكن قرينة منفصلة ليست قرينة متصلة. المصنف يقول هذان نحوان، هذا الذي ذكرناه اللي احنا ذكرناه من عدم استلزام الخلل لمنع الحجية، هذا اللي ذكرناه من أن العلم الإجمالي لا يمنع من حجية الجميع لاختلال شرطين، هذا اللي ذكرنا إنما يتم في النحو الثاني، بالنحو الثاني إذا كان الخلل من قبيل الكلام، الخلل حاصل في كلام يكون من قبيل القرائن المنفصلة، هذا الخلل لا يمنع من البناء على الحجية. ليش؟ لأن قرينا سابقا قلنا القرينة المنفصلة، هاي القرينة المنفصلة الثانية، القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور للكلام، الكلام يستقر وينعقد إلى ظهور، وحينئذ إذا شككنا لاحتمال وجود خلل مردد بين آيتين، تحريف مردد بين آيتين، إذا شككنا في مراد الشارع حينئذ هذا ظهور مستقر، نشك في كون مرادا للشارع أو ليس مرادا للشارع، نجري أصالة الظهور. هو هذا مورده، مو مورد أصالة الظهور هو ما لو انعقد الظهور وشككنا في كون مرادا للمتكلم، في موارد الشك في المراد نجري الأصول اللفظية، ومن الأصول اللفظية و أصل الأصول اللفظية، العمدة في الأصول اللفظية أصالة الظهور. أفرض إحنا نحتمل وجود خلل في تلك الآية، الخلل إما أن يكون في آية الحكم وإما أن يكون في غيرها، إذا حصل الخلل في آية غير آية الحكم الكلام واضح، نمشي ظهور الآية ونثبت كونه هو المراد. أما إذا كان الخلل حاصلا في نفس الآية، إحنا افترضنا أن الخلل الحاصل في نفس آية الحكم هذا خلل في قرينة منفصلة، وهذا ترى أسوأ احتمال، هذا أسوأ احتمال أن يكون الخلل حاصل في الآية، لكن الخلل قلنا من قبيل شنو؟ من قبيل القرائن المنفصلة، يعني في كلام منفصل عن الآية. فإذا في كلام منفصل عن الآية ظهور الآية يستقر وينعقد، نشك لاحتمال هذا الخلل، نشك في مراد الشارع، فنجري أصالة الظهور. أصلا هو هذا مورد أصالة الظهور اللي قرأناه أول الكتاب في الأصول اللفظية عند الشك في المراد. فهذا الكلام اللي ذكر المصنف إنما يكون تاما في النحو الثاني، في النحو الثاني يعني فيما لو كان الخلل في كلام يكون من قبيل القرائن المنفصلة، وأما بالنسبة إلى النحو الأول فلا يكون هذا الكلام تاما. ولذلك كون نستدرك عليه، نخرجه، المصنف خرجه استدرك عليه وطلعه من كلام السابق. الخلل إذا كان حاصلا على تقدير أن يكون في آية الحكم، إذا كان حاصلا في كلام متصل بآية الحكم، حينئذ لا يمكن أن نجري أصالة الظهور. ليش؟ لأن المورد سوف يدخل في مسألة ما يسمى بالشك في قرينية الموجود، هذا الكلام موجود ومتصل بالآية ولكن هناك خلل وقع في هذا الكلام المتصل بالآية، نحتمل أن يكون هذا الخلل هو يمثل قرينة على تلك الآية، الشك في قرينية الموجود مو الشك في وجود القرينة. راح يجي الحديث إن شاء الله بالفصل الآتي عن قرينية الموجود ووجود القرينة راح يجي الحديث عنه، لكن الآن على نحو الاختصار نقول هذا كلام متصل بآية الحكم، كلام متصل بآية الحكم، وقع خلل فيه. هذا الكلام موجود قطعا، موجود بين أيدينا، لكن ما ندري هذا الخلل هل كان من دون هذا الخلل هذا الكلام قرينة أو ليس بقرينة. فعندنا كلام موجود قطعا نشك في قرينيته وفي كونه قرينة على آية الحكم، هذا نسميه شك في قرينية الموجود. في قبال شيء آخر اسمه الشك في وجود القرينة. زين، شنو الحكم في موارد الشك في قرينية الموجود؟ قالوا الشك في قرينية الموجود يمنع من انعقاد الظهور، ولا يبقي ظهور للآية الكريمة، وحينئذ بعد ما يمكن أن نجري أصالة الظهور، لا يمكن أن نجري أصالة الظهور. ليش؟ لأن أصالة الظهور تحتاج إلى استقرار الظهور وانعقاده، إنما تجري بعد الفراغ عن أصل وجود الظهور. ظهور ثابت ومنعقد ومستقر، نجي نجري أصالة الظهور، نقول الشارع يريد هذا الظاهر، المتكلم يريده، أما مع عدم وجوده وعدم استقراره إجراء أصالة الظهور هذا يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، صار ما عندنا ظهور حتى نقول هو المقصود للمتكلم، فلا تجري أصالة الظهور. وحينئذ بعد لا نبني على حجية ظهر الآية، آية الحكم. هذا لابد من استثناء، هذا النحو الأول اللي ذكرناه لابد من استثناء من كلام المصنف المتقدم. قال نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه، لو كان الخلل المحتمل في ظهور آية الحكم أو في غيره، أو في غير ظهور آية الحكم، إحنا مو عندنا خلل مردد، مو يحتمل أن يكون في ظهور آية الحكم ويحتمل أن يكون في غير ظهور آية الحكم، هذا الخلل المحتمل المردد لو كان بما اتصل به، لو كان حاصلا وثابتا بما اتصل به، بمنه؟ بظهور آية الحكم. إذا كان الخلل حاصل في كلام متصل بظهور آية الحكم، هذا الكلام لا يتم، الكلام المتقدم لا يتم. هذا بما اتصل خبر كان، لو كان الخلل المردد المحتمل في ظهور الآية آية الحكم أو المحتمل في غير ظهور الآية، لو كان حاصلا وثابتا ومستقرا بما اتصل، هاي ما واقع على شنو؟ على الكلام أو على اللفظ؟ لو كان الخلل حاصلا في كلام أو في لفظ متصل بآية الحكم، بظهور آية الحكم، هذا ما نجزم بإخواني، وإنما نقول على تقدير أن يكون الخلل حاصلا في آية الحكم، الخلل حاصل بما اتصل، وعلى تقدير أن يكون الخلل حاصلا في آية الحكم، الخلل حاصل بغير ما اتصل، على تقدير، وإلا احنا ما عدنا علم بأن الخلل وقع في آية الحكم. لكن لو كان الخلل حاصلا في آية الحكم لا في آية أخرى غير آية الحكم، نقول لنا نحوان. يقول نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره حاصلا بما اتصل به بظهور الآية آية الحكم، لأخل بحجيته. يقول إذا كان الخلل على تقديره حاصل بكلام متصل بآية الحكم، يخل بحجية ظهور الحكم، ظهور آية الحكم. ليش؟ يقول لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، حين الاتصال، في فرض الاتصال لا ينعقد لظهور الآية ظهور أصلا ولا يستقر. إذا لا يستقر بعد ما يمكن أن نجري أصالة الظهور، أصالة الظهور تريد ظهور ثابت ومستقر حتى تفتي وتقول هذا الظهور هو مراد المتكلم. وإن انعقد له ظهور لولا اتصاله. هذا شنو وإن انعقد؟ هذا يريد يقول أن الكلام هذا ظهور آية الحكم، إذا قطعنا النظر عن هذا الكلام المتصل به، إذا قطعنا النظر عنه يكون ظهوره ثابتا ومستقرا ومنعقدا. لكن إذا أدخلنا بالكلام هذا الكلام المتصل بظهور الآية، حينئذ ما ينعقد إلى ظهور ولا يستقر. فالكلام في الكلام في آية الحكم يكون ظاهرا لكن ليس ظهورا فعليا، وإنما خلينا نسميه ظهور لولائي، يعني لولا هذا الكلام المتصل لكان ظاهرا، لكن واضح هذا ظهور اللولائي ما له قيمة. أصالة الظهور إنما تحتاج إلى ظهور فعلي ثابت ومستقر وناجز حتى تجري وتثبت كونه مرادا للمتكلم. أما ظهور لولائي هو ثابت لولا ما اتصل به، هذا كل قيمة مائلة ولا ينفع في إثبات مراد المتكلم. يقول وإن انعقد له المن لظهور أو لآية الحكم أو لظهور آية الحكم، انعقد ظهور لولا اتصاله، لولا اتصال منه لولا اتصال ما اتصل به، هاي ما الموصولة، لولا اتصال هذا الكلام المتصل، لولا اتصال لكان له ظهور، لكن حيث هو اتصل فلا يستقر له ظهور. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في الأمر الأول. هذا الأمر الأول كان معقود لمسألة دعوى وجود علم إجمالي بوقوع التحريف، وأن هذا التحريف نتيجته هو موافقة دعوى الإخباريين من عدم البناء على ظهورات الأحكام. ختاما نقول في شبهة هذا شبهة التحريف، ختاما نقول هناك عناية فائقة من المسلمين بالكتاب العزيز، حتى نبين فعلا عندنا علم إجمالي لو لا، هناك عناية فائقة من المسلمين بالكتاب العزيز وبألفاظه وحراسة هذه الألفاظ المقدسة. المسلمون حرصوا على ذلك حرصا شديدا، بل العرب والمسلمون في ذاك الزمان حرصوا ما هو أقل قيمة وشأنا من الكتاب العزيز، هم اهتموا واعتنوا عناية فائقة بنقل أشعار العرب وكلماتهم ومواعظهم، ونقلوا افرض مثلا أسماء البلدان والمواقع. قرأنا في بعض الكتب الاستدلالية خصوصا ما يرتبط بالحج وغير الحج، هناك أماكن تبعد عن المدينة بفرسخ أو بميل أو كذا، مسمات هذا منزل كذا، هذا تل كذا، هذا بيداء، هذا مدري منه، هاي رقطاء، هذا أبطح. العرب اهتموا بنقل أشياء أقل اهتماما وأقل خطرا من الكتاب العزيز، اهتماما بالغا، ومنذ زمان الجاهلية وما قبل وصلت إلينا كلماتهم أشعارهم وأسماء المدن والبلدان، فما بالك بالكتاب العزيز، يحرصون عليه أشد الحرص، وماكو قياس واضح، لا قياس بين القرآن الكريم وبين أشعار العرب وكلماتهم، كل قياس ماكو، ومع ذلك نجدهم اهتموا بتلك الكلمات والأشعار، فما بالك بالكتاب العزيز. المسلمون اهتموا بألفاظ الكتاب وضبط ألفاظه وحركاته، يعني ضبطه وقراءته وإعرابه، اهتموا بذلك اهتماما بالغا، هذا يبعد احتمال التحريف والنقصان مع هذا الاهتمام. كيف يقال بوقوع التحريف نقصانا أو تصحيفا؟ هكذا قبل كل هذا اهتم أمير المؤمنين، أمير البلاغة، أمير الفصاحة بجمع القرآن الكريم، هذا أمر واضح ورد في الروايات. أمير المؤمنين بعد ارتحال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، اشتغل مدة من الزمن عكف على جمع القرآن، وورد في بعض الأخبار أن ما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا دونها أمير المؤمنين بخطه وبإملاء رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يملي عليه وهو يكتب، وحينما تصدي لجمع القرآن الكريم خرج أمير المؤمنين بهذا القرآن على الناس، وأن هذا القرآن بالخط وبملاء رسول الله شيء يتصدى لحفظه أمير المؤمنين، هل يتطرق إليه النقصان؟ هل يتطرق إليه التصحيف؟ هذا أمر بعيد جدا. أمير المؤمنين تصدى لجمع القرآن، وهو حرص على تسديد الأمة وعلى تصحيح المسار. غصب أمير المؤمنين حقه لم يمنعه من تسديد الأمة ومن إصلاح المسيرة، وسدد أمير المؤمنين ونصح أمير المؤمنين لمن كان حوله، أبدى النصح في أشياء بسيطة تقل شأنا عن وخطرا عن عظيم خطر القرآن، كما في هاي الرواية اللي قرأناها قبل أيام في مسألة هذا الشخص الذي شرب الخمر وادعى جهله بالحكم. أمير المؤمنين ما من عزل عن الأمة، قضى بلابدية عرض على المهاجرين والأنصار، وأن من يشهد له عليه بقراءة وبتلاوة آية التحريم استحق الحد. حينما جاء الأول والثاني لأمير المؤمنين وطلبا القضاء في تلك المسألة لم يمتنع عن ذلك، وواضح ماكو قياس بين هذه القضية الجزئية التي ترتبط بحد جزئي وبين خطر القرآن وعظيم شأن القرآن. ومع كل ذلك لا يمكن أن يدعى حصول العلم الإجمالي بوقوع التحريف، مضافا إلى الروايات اللي مر علينا بعضها، الروايات الكثيرة المتضافرة التي حثت على استحباب تلاوة القرآن والرجوع إلى القرآن والتمسك بالقرآن وعرض الروايات المتعارضة على القرآن وعرض الشروط على القرآن، الشروط في ضمن العقود تعرض على القرآن وهل هي مخالفة أو ليست مخالفة. هذا كله يمنع من حصول علم إجمالي بتحريف القرآن وبوقوع النقصان، كما التزم بذلك المحققون من المفسرين ومن غيرهم، التزموا بعدم وقوع التحريف، لا بالزيادة كما أجمعوا على ذلك، ولا بالنقصان ولا بالتصحيف كما ذكر هنا. ليس لنا علم إجمالي، يعني ما يمكن أن شخص يقسم يقول هناك تحريف في هذا معنى العلم الإجمالي. علم إجمالي يعني مثل ما نقسم على نجاسة أحد الإناءين نقسم على وجود النقص أو التصحيف في الكتاب العزيز، هذا أمر بمجازفة خطيرة، ما يمكن أن واحد يدعي حصول العلم الإجمالي بذلك. وأما ما ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه المصنف، هاي من مسألة الروايات والاعتبار، هذا اللي ذكر المصنف، الروايات التي دلت على وجود مثلا أو يدعى دلالتها على وجود نقصان في مثل آية آية التبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هاي الرواية اللي قرأناها سابقا، هذا يمكن الجواب عنه بأن الإمام الباقر حينما ذكر ذلك هو لا يعني أن هذا موجود في القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ذكره من باب التفسير، من باب التفسير. أحيانا الرواة هم يتصدون، الراوي مو الإمام، الراوي يتصدى كما قرأنا في بعض الروايات، الراوي يتصدى لشرح فقرة من كلام المعصوم، فالمعصوم أولى منه بالتفسير، المعصوم يفسر القرآن، بلغ ما أنزل إليك في أي شيء في أي أمر، هو أجاب قال في علي، مو مقصودة هاي الرواية ليست صريحة في نقصان الكتاب العزيز وفي أن القرآن المنزل كان في هذا اللفظ المبارك في علي، وإنما يحتمل أن يكون تفسيرا كما هناك تفسيرات وتأويلات مذكورة للأئمة. هذا ما يرتبط بالروايات، ما يرتبط بالاعتبار اللي سماه الشيخ الأنصاري والمصنف الاعتبار، اللي قلنا يمكن أن يكون مقصودهم من الاعتبار هو عدم وضوح المناسبة بين صدر بعض الآيات وبين ذيل بعض. بعض الآيات صدرها وذيلها ماكو مناسبة، شنو المناسبة بين الأمر بالقسط في شأن اليتامى وبين إباحة نكاح ما طاب للشخص من النساء مثنى وثلاث ورباع، ماكو ارتباط، هذا يجاب عنه. وهي مسألة موجودة حتى في زمان أمير المؤمنين، استشكل بعض الزنادقة على أمير المؤمنين في عدم وجود المناسبة. هذا الإشكال ليس جديدا، والمفسرون ذكروا لذلك إجابات الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، والمحقق البلاغي في آلاء الرحمن، والعلامة في الميزان، ذكروا وجوه عديدة يمكن أن تكون ربطا ومناسبة بين الصدر وبين الذيل. الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه لوحده ذكر ستة مناسبات، ستة وجوه يمكن أن تكون هي المناسبة بين الصدر وبين الذيل. أما ما يتراءى لنا من عدم وجود المناسبة، هذا لا يكفي مبررا ومسوغا لدعوى وجود السقط. مجرد إحنا ما قاعد ندرك بعقولنا القاصرة، لا ندرك العلاقة بين الصدر والذيل، هذا ما يدعونا لأن ندعي وجود السقط وأن أكو سقط بين الصدر وبين الذيل. من جميع ما تقدم يمكن أن يقال أن هاي الدعوة، دعوة وجود العلم الإجمالي بثبوت التحريف في القرآن الكريم، هاي في غاية البعد، هاي دعوة مجازفة. أن يجي واحد يدعي حصول العلم الإجمالي بوقوع التحريف، هاي دعوة فيها مجازفة خطيرة كبيرة، وبذلك لا نوافق المصنف رحمة الله عليه، حيث قال أن هاي الدعوة ليست بعيدة، هي في الحقيقة بعيدة في غاية البعد. والله في العالم بالحقائق، وصلى الله على محمد وآل محمد. الشيخ يوسف.